شروط العبادة وأثرها على العبد. خطبة لشيخ العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 3 من شهر ربيع الأول لعام 438 للهجرة، ألقيت في دار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله إب اليمن. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآية الكريمة يخبرنا الله عز وجل عن سبب خلقه إيانا، ولماذا وجدنا على هذه الأرض. فقد كرم الله الإنسان فما جعله كالبهائم التي خلقت لتكون عبرة أو لتركب أو لتؤكل أو لغير ذلك، ولكن الله عز وجل كرمك يا عبد الله فخلقك لعبادته، وإنها لمكرمة عظيمة، إذ قد أكرم بها رسله أيضا. قال الله عز وجل في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فوصفه بأنه عبد لله جل وعلا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وذكر من صفاتهم ما ذكر فأضافهم إلى اسم الرحمن وأنهم عباد له. فمن أكرمه الله جعله عبدا له، وكلما أكثر الإنسان من العبادة كان أعمق في العبودية وأوضح في الاتصاف بها. فهنيئا لعباد الرحمن جعلنا الله وإياكم منهم. أيها المسلمون، لقد أخذ هذه الآية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام ثم التابعون ومن تبعهم بإحسان، فقاموا بها خير قيام، فعبدوا الله جل وعلا كما أمرهم وأدوا ما أمرهم الله عز وجل على أكمل الوجوه، فرحمة الله عليهم. ونسأل الله أن يلحقنا بهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فسبقوا بالخيرات وعملوا الصالحات وقاموا بأنواع العبادات وعملوا بالأحاديث والآيات واستمروا على ذلك حتى الممات، فرضي الله عنهم وأرضاهم. أيها المسلمون، كذلك يقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فكما أنه ذكر في الآية السابقة أنه خلقنا لعبادته، ففي هذه الآية يذكر أنه خلق الموت والحياة ليظهر من منا أحسن عملا. وإن حسن العمل المراد به أن يقوم بالعبادة خير قيام. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فقد أوجدك الله في هذه الحياة الدنيا ليبتليك، أتقوم بما أمرك أم أنك لا تقوم. وقال جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأوجد هذه الأرض وأوجد السماوات وأوجد ما بينهما وأوجد السحب المسخرة بين السماء والأرض وأنزل الأمطار وأنبت الزروع والثمار من أجل أن تؤدي عبادة الله في حياة مستقرة. فهذا هو المقصد الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، وهو أن يبلونا من منا أحسن عملا. فلهذا يا عبد الله، نحن خلقنا لعبادة الله، والله عز وجل لم يجعل العبادة حسب أهوائنا وحسب اقتراحاتنا وحسب شهواتنا ورغباتنا. فنحن لسنا قادرين أن نخترع العبادات من قبلنا، وإنما جعل الله ذلك من قبله هو، إما في كتابه الكريم أو في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا استنبط العلماء من أدلة الوحيين أنه لا بد من شرطين في صحة أي عبادة، سواء كانت العبادة قولية أو كانت العبادة فعلية أو كانت العبادة اعتقادية أو كانت في الأموال أو في غير ذلك. فلا بد للعبادة من شرطين اثنين، إذا تخلف أحدهما بطلت العبادة. ذلك الشرطان هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه أي أن العمل الذي تعمله تقصد به وجه الله عز وجل لا تقصد به مصلحة من المصالح لا تقصد بعملك الصالح أن تكسب ثقة الناس ولا أن يحبك الناس ولا أن تنال مدح الناس ولا أن تنال منصبا ولا أن تنال جاها ولا أن يثق الناس بك فيزوجوك أو أن يثق الناس بك فيوظفوك أو أن يثق الناس بك فيأتمنوك ولكنك تعمل العمل ابتغاء وجه الله وإن أبرز الناس خللا لهذا العمل هم المنافقون الذين عاش كبراؤهم في أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يزال وجودهم في كل عصر قال الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فلهذا لا بد أن تكون بعيدا عن صفات المنافقين مخلصا لله جل وعلا جاء حنظلة إلى أبي بكر الصديق وهؤلاء هم عباد الله الصادقون يتهمون أنفسهم في العمل قال يا أبا بكر نافق حنظلة قال وما ذاك قال إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لنا الجنة والنار كأننا نراها رأي العين فإذا رجعنا عافسنا النساء والضيعات يعني خالطنا نساءنا وأعمالنا فنسينا كذلك قال وأنا كذلك فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله نافقنا قال وما ذاك قال إذا كنا عندك ذكرتنا أو ذكرت الجنة والنار فكأننا نراها رأي العين فإذا رجعنا نسينا كثيرا قال يا أبا بكر ساعة وساعة أما إنكم لو بقيتم كما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم أو قال في سككم ولكن ساعة وساعة وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أبا بكر الصديق وحنظلة أبعد الناس عن النفاق وأهله ولكنهم من شدة خوفهم من النفاق خافا على أنفسهم فالمنافق ينافق ويكذب ويحلف وهذا يأتي ويعترف أنه منافق ذاك دليل على بعده من النفاق فلهذا معشر المسلمين نخلص أعمالنا لله ونحذر على أنفسنا من الرياء يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه يعني أنه إذا اشترك رجل مع رجل في تجارة أو نحوها فإن كل واحد يطلب نصيبه بإلحاح فيقول إذا كان العامل قد أشرك معي غيري فلن أنازع كأحد الشريكين بل سأترك العمل كله يشير إلى بطلانه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والشرط الثاني لصحة العمل هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعقولنا لا تستقل بفهم العمل أحق هو أم باطل أصواب هو أم خطأ فأنتم ترون أن قبل دقائق منكم المصلي ومنكم الذاكر ومنكم التالي أو يحل لأحدكم الآن
أن يفتح المصحف ويقرأ أو أن يقوم ويصلي أو أن يسبح الله، كلا لا يجوز. وتصبح هذه الأعمال التي اكتسبتم حسناتها قبل دقائق، لو عملها أحد الآن لصار عاصيا، لأن الإنصات لازم حال خطبة الخطيب. فانظر كيف كانت تلاوة القرآن طاعة قبل دقائق هي الآن معصية، كيف كان الذكر قبل دقائق طاعة والآن معصية. لا تستطيع الآن أن تذكر الله، ولا تستطيع الآن أن تقوم تصلي، ولا تستطيع أن تفتح المصحف وتقرأ، وإنما يصلي الداخل ركعتين خفيفتين وهما تحية المسجد. فهذا دليل على أن العقول غير مستقلة بمعرفة ما يحبه الله وما لا يحبه الله، حتى تأتي الأدلة فيتبين أن الله يحب العمل أو لا يحبه. وهكذا ترى أن الصلاة منهي عنها قبل غروب الشمس ومأذون بها بعد غروب الشمس، ومنهي عنها قبل طلوع الشمس ومأذون بها بعد طلوع الشمس حسنا، وهكذا منهي عنها يوم أن تكون الشمس في كبد السماء ومأذون عن في الصلاة بعد ذلك. هذا دليل على أن العقول غير قادرة على الاستقلال بفهم ما يحبه الله وما لا يحبه ولو كان في صورته عملا صالحا. وهكذا ترى أن الصيام قبل رمضان بيوم هو يوم الشك وهو منهي عنه، وبعد رمضان هو يوم العيد وصيامه حرام أيضا، ففي يوم وآخر يكون الصيام محبوبا لله وفي اليوم الآخر يكون غير محبوبا، لتعلم أنه لا بد لكل عمل من دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فأي عمل أو قول أو اعتقاد لم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأمر به ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس من الدين الذي كمله الله، ولا من النعمة التي أتمها، ولا من الإسلام الذي رضيه لنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. فهذا لفظ عام، فلا يستطيع أحد ولو قال فهو مخطئ، لو قال ليس كل بدعة وإنما بعض البدع ضلالة فكلامه ضلالة، لأن الرسول يقول كل، فلماذا يحذف كل ويأتي ببعض؟ فلنبقى مع نص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. وقد كان في عامة خطبه يردد هذا: خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة في النار. فكان يردد ذلك، فما لم يكن من هديه ولا وما لم يكن من قوله وما لم يكن مما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو بدعة ضلالة. ومن ذلك ما أحدثه الناس بعد مرور القرون الثلاثة بل الأربعة التي بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاحتفال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا تجد الأمهات الست وغيرها من الكتب التي ألفت على مدى 300 عام ليس فيها ذكر للاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أمرا ولا نهيا، لأنه لم يكن معلوما لديهم قطعا لا عند أهل السنة ولا عند المبتدعة، فما خطر لهم ببال، وإنما حدث في عصور متأخرة بعد ثلاثة القرون المفضلة. وإنما ورد ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيام يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه، فلنقتدي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيام يوم الاثنين ما دام أنه كان يصومه، لأنه يوم ولد فيه. ثم إنه لم يثبت بالتاريخ الدقيق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد في الثاني عشر من ربيع أو في التاسع منه، فقد اختلفت الروايات ولا يثبت في ذلك شيء، ولا يستطيع أحد أن يثبت بالدليل الصحيح الصريح في أي يوم من أيام السنة ولد. المهم أنه ولد في يوم من أيام السنة في يوم غير محدد. فمن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليحتفل بحياته كلها، فالثلاثة والعشرون العام التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزل فيها أفضل الكتب هي أفضل أعوام الدنيا منذ أن عمرت الدنيا إلى قيام الساعة، وفيها كان الشرع المطهر، فلنعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذاك هو الفرح برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى مبينا أهمية العبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يأمرنا الله عز وجل جميعا معشر بني آدم وينادينا أجمعين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكل واحد يعلم أن الله خلقه وخلق آباءه وأجداده والقرون التي قد خلت من قبل، وذهبوا وانتهوا، منهم الصالحون ومنهم غير ذلك، ومنهم من أهلكهم الله ومنهم من أيدهم الله. فمن قام بالعبادة خير قيام أكرمه الله عز وجل، ومن لم يقم بها عاقبه الله وعذبه وتوعده بعذاب الدارين. ذهب أولئك، وها نحن قائمون بالدنيا بدلهم ومن بعدهم. فإن قمنا كما قام الصالحون كنا مستحقين للإكرام كما أكرم الله الصالحين من قبلنا، وإن كان غير ذلك فغير ذلك. وعلى المؤمن أن ينتبه لنفسه وليقم بعبادة الله خير قيام. ثم انظر إلى الإشارة العظيمة في هذه الآية الكريمة إلى أثر العبادة في حياة العبد، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي أن العبادة ستكون سببا لتقوى الله جل وعلا، فكلما كان الإنسان أكثر أداء لعبادة الله كان أبعد له عن معصية الله. يوفقك الله ويأخذ بيدك ويبعدك عن المعاصي والآثام، لأنك تصبح عبدا لله وصادقا مع الله ومخلصا لله ومكرما. فمن إكرام الله لك ما دمت قائما بعبادة الله ألا يجعلك لعبة لشياطين الإنس والجن. قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه وهو يذكر أصحاب المعاصي: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. جعل الله أصحاب المعاصي لعبة بين أيدي شياطين الإنس والجن، عبثوا بهم، مرغوهم في شتى المعاصي، أهانوا كرامتهم، أوقعوهم في لعنة الله، أوقعوهم في غضب الله، أوقعوهم في مقت الله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زين لهم سوء أعمالهم، ترى أحدهم مع جلساء السوء يسمع لعن أبيه ولعن أمه ولعن أقاربه والتعرض بالكلام السيء عليه وعلى أهله، وهو مسرور برفقته الصالحة. أما عباد الله الصالحون الذين أخلصوا العبادة لله وأكثروا من عبادة الله، فإن الله أكرمهم بتقواه، أبعدهم عن المعاصي القولية، أبعدهم عن المعاصي الفعلية، عن المعاصي القلبية، صان أسماعهم، صان أبصارهم، صان ألسنتهم، صان فروجهم، صان بطونهم، صان أيديهم، صان أرجلهم، أبعدهم عن المعاصي. ولهذا ذكر الله واحدة من العبادات وهي أجل العبادات الفعلية، قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الآية دلت على أن الصلاة وهي ثانية أركان الإسلام ناهية لك عن الفحشاء والمنكر. ولهذا ترى الرجل لو وقع في المعصية وهو محافظ على الصلاة عابه الناس: أو تفعل كذا وأنت من أهل الصف الأول؟ أتعق والديك وأنت تصلي؟ أتسيء الجوار وأنت تصلي؟ فيعاتبونه على فعله ويذكرونه بصلاته. فهكذا جعل الله الصلاة صلاحا للمجتمع وأمنا للمجتمع، فما من معصية إلا وهي داخلة في الفحشاء والمنكر، وها هي الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فالقول السديد وتقوى الله عز وجل يعتبران من عبادة الله. ما هي النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم، فأنت تحافظ على لسانك فيصلح الله عينك ويصلح أذنك ويصلح بطنك ويصلح فرجك إلى غير ذلك، لأنه قال: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ولكن العبادة لا بد من صبر على مكابدتها ودحر الشياطين الذين يثبطونك عنها، سواء كانوا من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فيوسوس لك شيطان الإنس وشيطان الجن ليبعدك عن عبادة الله، فلا بد من صبر. قال الله عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ قال بعض العلماء: من ركب الصبر قدر على العبادة. فتجاهد نفسك. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومع صبرك فإن صبرك لا ينفعك إلا إذا استعنت بالله عز وجل. ولهذا نقرأ في كل ركعة من صلاتها فرضها ونافلتها إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ولا نعبد سواك، ونستعين بك على عبادتك. فلا تستطيع أن تقوم بالمطلوب منك إلا إذا من الله عليك بعون. فإذا خطوت خطوات كنت مستحقا أن يعينك الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فلهذا اقترب تقرب واستعن بالله تعن. ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده على فخذ معاذ بن جبل وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فتدعو الله أن يعينك على ذلك في جميع صلواتك. في نهاية الصلاة من العلماء من جعله قبل السلام، ومنهم من جعله بعد السلام. المقصود أنه دعاء يكرر في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحفر الخندق وهو يردد قولا قائلا: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا. فيحلف أنه لولا الله ما اهتدوا ولا تصدقوا ولا صلوا، فإذا اهتديت فإنما هو عون من الله. فلهذا ارجع إلى الله في الاستعانة به، واصبر نفسك على عبادة الله، والله سيوفقك وهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بعد هذا الثبات وبعد هذا الصبر تستمر على ذلك إلى الممات، لا تكل ولا تفتر عن عبادة الله. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمراد باليقين الموت، فليست العبادة مؤقتة بأيام ولا بشهور ولا بسنوات، وإنما منتهاها أن يتوفاك الله فتحسن خاتمتك وتموت على كلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا لفظ عظيم، هي كلمة التوحيد التي بها يدخل الإنسان إلى الإسلام، وبها يخرج من الدنيا، وبها ارتفعت الأصوات في المآذن في الصلوات الخمس في جميع اللحظات على مستوى الدنيا بأسرها. فلهذا تموت عليها، وما يكون ذلك إلا إذا كانت حياتك صالحة وكنت قائما بعبادة الله توفق للخاتمة الحسنة. ومن عاش على معصية الله فهو معرض أن يموت على معصية الله. ذكر ابن القيم أن رجلا كان يتعامل بالربا، فكانوا يقولون له: قل لا إله إلا الله. قال العشرة بأحد عشر: قل لا إله إلا الله. قال العشرة بأحد عشر: هكذا معشر المسلمين كان رباه سببا لسوء خاتمته. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى كل خير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا ولا تضلنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتوفنا على ذلك. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم احينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.